بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المسألة 73، حيث قال صاحب العروة: إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه، ولا يكون من القيء، ولو توقف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصح صومه. السيد الخوي وافق مع كلام صاحب العروة، فقال: إذا توقف إخراج الذباب من حلقه على التقيؤ، ولكن كان إدخاله في معدته لا يستغ عليه الأكل، هنا نقبل كلام صاحب العروة، وأما إذا صدق عليه الأكل لا نقبل، ولكن كلام صاحب العروة ظاهر في فرض عدم صدق الأكل، لأنه قال: إذا دخل الذباب في حلقه، يعني تجاوز حلقه، والمشهور أنه لا يسقط عليه بعد ذلك لو بلعه أنه أكل الذباب، لأنه بغير اختياره تجاوز حلقه، وبعد ذلك بلعه لا يستغى عليه الأكل. فهنا يقول السيد الخوي: نقبل كلام صاحب العروة. لماذا؟ لأن صاحب العروة يقول: إذا أمكنه إخراج الذباب بدون تقيؤ وجب ذلك، لأن الذباب ليس بمذكى فلا يجوز بلعه وإن لم يسق عليه الأكل. حرمت عليكم الميتة، ثم قال: إلا ما ذكيتم، فما ليس بمذكى يحرم إدخاله في المعدة ولو لم يسق عليه الأكل. فإذا حينما تجاوز الذباب عن حلقه، تعداه، وصل إلى ما دون الحلق، إن أمكن إخراجه بدون تقيؤ وجب ذلك عقلا من باب المقدمة للاحتراز عن بلع ما ليس بمذكى. وأما إذا توقف إخراجه على التقيؤ، هنا يصير تزاحم بين حرمة بلع الذباب وبين وجوب الصوم. إذا يمتثل حرمة بلع الذباب يكون يتقيأ، وإذا يتقيأ يبطل صومه، وإذا يريد يصوم ولا يتقيأ فلا بد أن يبلع الذباب. وحيث إن الصوم مما بني عليه الإسلام فيلزم تقديم الصوم لكونه معلوم الأهمية ولا أقل من كونه محتمل الأهمية. هذا الكلام من السيد الخائي يبتني على مقدمات. المقدمة الأولى أن لا يصدق الأكل على بلع الذباب الذي تجاوز الحلق بغير اختياره، وهذا لا يخلو عن إشكال لأنه قد يتجاوز الحلق ولكن في بداية التجاوز عن الحلق يصدق الأكل. لماذا لا يصدق؟ لو دخل شيء بغير اختيارك وتعدى حلقك ويمكنك أن تذبه إلى الخارج ولكن تبلعه باختيارك، يصدق أنك أكلته. نعم لو وصل إلى قريب من المعدة هنا لا يصدق الأكل. فإذا يبتني كلام السيد الخوي على أن نقول كل ما تجاوز الطعام عن الحلق بغير اختيار فلا يعد بلعه أكلا. المقدمة الثانية أن نقول بأن الذباب حرام، والسيد السيستاني قال لا دليل على حرمة الذباب، تقول ليس بمذكى، ممكن فد واحد يبلع الذباب حيا فإذا وصل إلى معدته هناك يصير ميتة لم يأكل الميتة. نعم لو مات الذباب حتف أنفه تمرض فتوفي بعد ذلك يبلعه، نعم حرمت عليكم الميتة. أما لو يبلعه حيا ثم يموت في معدته، صرح السيد الخوي في مصباح الأصول في بحث أصالة عدم التذكية أنه يمكن بلع السمك الحي في الماء أو في كأس من ماء خلوا فيه سمك سمكة صغيرة يجوز يبلعها وهي حية تسعى. نعم المشهور قالوا بأن أكل الذباب حرام من باب أنه من الخبائث، والسيد الخوي لا يرى حرمة أكل الخبائث، ولأجل ذلك لم يدل دليل واضح على أن بلع أكل الذباب فضلا عن بلعه حرام. وإن أفتى السيد الخوي في المنهاج بكونه حراما لكن أقول لا دليل واضح عليه، ولأجل ذلك السيد السيستاني في منهاج الصالحين قال يحرم أكل الذباب على الأحوط. فإذا يصير تزاحم بين الاحتياط الوجوبي وبين الواجب، حتى لو لم يكن الواجب معلوم الأهمية أو محتمل الأهمية كما في صوم القضاء بعد الزوال مثلا. إذا توقف إخراج الذباب على التقيؤ يقع التزاحم بين حرمة بلع الذباب وحرمة الإفطار بعد الزوال في صوم القضاء، مع أنه ليس معلوم الأهمية ولا محتمل الأهمية بعينه، ولكن ذاك واجب كفتوى، هذا احتياط وجوبي. المقدمة الثالثة، يا سيدنا الخائي، فلنفرض أن بلع الذباب حرام ولو لم يكن مصداقا للأكل، بلع الذباب الحي حرام ولو لأجل أن الآية الكريمة تقول حرمت عليكم الميتة، ولا تقول حرم عليكم أكل الميتة، مع أن السيد السيسان يقول إذا لم يستق عليه الأكل فلا يحرم. نقبل كلام السيد الخوي أنه حتى لو لم يستق عليه أكل الذباب فيحرم، إطلاق قوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى أن قال إلا ما ذكيتم، لم يقل أكله فيشمل بلعه، بأن تجاوز عن الحد ثم بلعه باختياره. ولكن يا سيدنا الخوي، أنتم ذكرتم في كتاب الحج أنه إذا تزاحم وجوب أداء الدين مع وجوب حجة الإسلام، صح لو لا؟ لا دليل على تقديم حجة الإسلام على وجوب أداء الدين. يا سيدنا، بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. فالحج على المستطيع مما بني عليه الإسلام، هذا الذي كان مدينا ثم حصل على مال يكفيه للحج أليس مستطيعا؟ يقول السيد الخوي هو مستطيع، أنا لست مثل السيد السيستاني اللي يقول هذا مو مستطيع، الذي هو مدين بمهر زوجته ولو الزوجة لا تطالبه به فهذا ليس مستطيعا. لا، أقول السيد الخوي أنا أقول المدين الدين لا يمنع من الاستطاعة فهو مستطيع، ولكن بني الإسلام على الحج الواجب بالفعل، ومن أين لا يكون وجوب أداء الدين بامتثاله رافعا لوجوب الحج، فيشيل الموضوع من الأساس، بل لا يبقى وجوب للحج حتى يكون أهم، على فرض كونه واجبا فهو أهم. وإن كان هذا الكلام يرد عليه الإشكال، فإنه المفروض أنه وقع التزاحم بين وجوب الحج على المستطيع ووجوب أداء الدين، وثبت أن وجوب الحج مما بني عليه الإسلام، كيف لا يحرز أهميته من أداء الدين؟ لكن السيخ يقول لا، لعل وجوب أداء الدين رافع لموضوع وجوب الحج ولا يبقى وجوب للحج حتى يكون أهم. ولأجل ذلك يقول السيد الخوي فهل ترى يلتزم بأنه لو توقف الحج على ارتكاب الزنا فيقع التزاحم بين وجوب الحج وحرمة الزنا؟ يقول هذا المستطيع ماكو شارة بعد، ما يخلوني أطلع من الحدود إلا أن أزني حتى يخلوني أطلع من الحدود. يقول الحج مما بني على الإسلام ما يصير عوفة، هل أحد يحتمل ذلك؟ ومن ثم لا يجب الحج عند توقفه على ارتكاب بعض المحرمات المهمة كالزنا واللواط وقتل النفس وشرب الخمر. فهذا الكلام من السيد الخوي في كتاب الصوم يتنافى مع كلامي في كتاب الحج. ولكن بشكل عام أنا أقول نستفيد أهمية حجة الإسلام والصوم الواجب، لكن هل يعني هذا أن أداء الصوم إذا توقف على ارتكاب حرام كبلع الذباب هذا أهم، أو أن صوم رمضان إما أداء أو قضاء يكون أهم؟ بني الإسلام على الصوم، أما بني الإسلام على أداء الصوم في شهر رمضان مو واضح، خصوصا إذا كان طرف التزاحم من المحرمات. وقد ذكرنا أن قوله عليه السلام بني الإسلام على خمس لا نظر له إلى أهمية الصلاة والزكاة والصوم والحج على المحرمات، ما بني عليه الإسلام هو الواجبات، لم يبنى الإسلام على المحرمات، بني الإسلام على الواجبات. فبين الواجبات هذه الواجبات الأربعة أهمها. فإذن ما ذكره السيد الخوئي غير متجه. أما السيد السيستاني، السيد السيستاني قال إذا كان يستغ الأكل على بلع الذباب ولو تجاوز الحلق، فهنا يجب عليه إخراج الذباب وإن توقف على القيء. لماذا؟ تقول يا سيدنا أنت في قضية حرمة أكل الذباب تحتاط وجوبا، قل ما يخالف ماكو مشكلة. أنا أقول إذا يستق على بلعك للذباب أكل الذباب فأنت مجبور تبطل صومك بنحو آخر، إما بأن لا تتقيأ فتأكل الذباب، أكل الطعام مفطر للصوم، أو تريد ما تأكل الذباب فيكون تطلع الذباب من حلقك فيصير تقيؤ، والتقيؤ مبطل للصوم، فشئت أو أبيت صومك راح يبطل. إذا كان يصدق على بلعك للذباب أنه أكل، فإما أن لا تتقيأ فيصدق أنك أكلت الذباب، إذا تتقيأ فيبطل صومك بالتقيؤ، فصومك على أي تقدير يصير باطل، فلا أقل أبطل صومك لأنه ماكو شارة، صومك يبطل. ولكن أخرج الذباب من حلقك حتى لا تتورط في مخالفة الاحتياط الوجوبي. كلامه دام ظله مبني على أن لا يكون بلع الذباب محرما، يعني إذا يسخ عليه أكل الذباب فهنا يكون حرام إما فتوى أو احتياطا، وإذا لا يسخ أكل الذباب وصل إلى حد بلعه بعد ذلك لا يكون مصداق لأكل الذباب. يقول بأنه لا يكون حرام لأن ما يحرم هو أكل الذباب إما فتوى أو احتياطا. لكن قد يقال بأن مقتضى إطلاق الأدلة للمحرمات أن الطعام المحرم بلعه حرام ولو لم يسق عليه الأكل، يعني المناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن لا نقتصر على عنوان الأكل. أفرض وصل الطعام الحرام إلى مستوى إلى حد لا يستطيع بعد ذلك أنه يأكل الطعام لكن يبلعه. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لحم الخنزير حرام، لا تقل الأثر الظاهر منه هو الأكل، الأثر الظاهر منه البلع، والأكل مقدمة للبلع. فإذا ما يذكر السيد السيستاني من أنه إن لم يصدق على بلع الذباب أنه أكل للذباب فيبلعه، وحيث لا يصدق عليه الأكل فلا يبطل صومه، ويجب عليه بلعه لأن بلعه محرام، ماكو تزاحم، توقف الصوم على عمل حلال وهو بلع الذباب من دون أن يسق عليه الأكل. هذا لا يخلو عن إشكال. الطعام المحرم افرض مو ذباب، فقطعة لحم خنزير دخلت في فضاء في تجاوزت حلقه سهوان، فشخص جاب قطعة لحم قال وهو ناسي لصومه، قال ذوق هذا شوف طعمه لذيذ لو مو لذيذ، فمن تجاوز حلقه قال شلون شان؟ قال لا بس، قال هذا اشتريت لحم خنزير من السوق. فشفت شلون شان، من يعرف هذا انه لحم خنزير وان لا يصدق عليه بعد ذلك انه ياكله؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، مو بعيد نقول بإطلاق، وحينئذ يقع التزاحم بين حرمة بلع هذا الطعام المحرم وإن لم يسق عليه الأكل ووجوب الصوم، لأنه إذا يريد يمتثل حرمة بلع هذا الطعام المحرم يكون يطلع مع التقيؤ، وإذا تقي يبطل صومه، فماذا يصنع؟ السيد الخوئي يظهر منه في موضعين من كلامه أنه ماكو تزاحم بين وجوب ذي مقدمة وحرمة مقدمته، ماكو تزاحم. فإذا توقف امتثال الأمر بالصوم على مقدمة محرمة كبلع هذا الطعام المحرم، يتوقف إمساكه عن التقيؤ على بلع هذا الطعام المحرم، فيتوقف امتثاله للواجب على ارتكاب مقدمة محرمة، وإطلاق دليل حرمة المقدمة يوجب العجز عن ذي المقدمة. صرح بذلك في موضعين من كلامه، أحدهما في بحث نبش قبر الميت، عفوا ما في بحث نبش قبر الميت في مسألة هناك، مسألة توقف حفظ حياة الجنين على ارتكاب محرم. هناك قال لا يجوز حفظ حياة الجنين على ارتكاب محرم، أو حفظ حياة الأم على ارتكاب محرم وهو قتل الجنين. لماذا؟ لأن إطلاق دليل حرمة المقدمة يوجب العجز عن ذي المقدمة، والتكليف مشروط بالقدرة، وهذا ما كان يراه شيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي في كتابه في الأصول، فكان يقول إطلاق دليل حرمة المقدمة يوجب العجز عن ذي المقدمة، ولكن أوردنا عليه في الأصول بأنه هذا ليس صحيحا، لأن إطلاق دليل وجوب ذي المقدمة أيضا يقتضي العجز عن امتثال النهي عن مقدمته، فيقع بينهما التزاحم. فإما أن نقول بأن كل خطاب مغيد لبان بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف آخر أهم أو مساوي، فكل منهما يقيد بعدم صرف القدرة في امتثال التكليف الآخر. وإما أن نقول كما يقول السيد السيساني بأن إطلاق التكليفين ثابتان، وإنما العقل يحكم بتنجز الأهم، وإذا لم يكن هناك أهم فالعقل يحكم بالتخير بينهما، فهنا يحكم بالتخير حسب مقتضى القاعدة، والحمد لله رب العالمين.